مؤسسة ابن جبرين الخيرية، الدورة العلمية 13، تسهيل حساب الفرائض، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فبسم الله نبدأ هذه الدورة العلمية المباركة، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق، ونسأل الله تعالى أن يغفر وأن يرحم الشيخ عبد الله بن جبرين الذي كان يلقي هذه الدروس، فنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرفع درجته المهديين يخلفه في عقبه في الغابرين. ثم إنني أشكر الإخوة المنظمين لهذه الدورة لرأسي فضيلة الدكتور عبد الرحمن الجبرين وبقية فريق العمل، ونسأل الله تعالى من جميع التوفيق. أيها الإخوة، لعلي أبدأ بمقدمة في آداب طالب العلم وأختصر، نظرا لأنه قد قيمة محاضرة بالأمس حول هذا الموضوع، فهي ربما تغني عن كثير مما كنت أريد أن أقوله. كذلك أشار فضيلة الدكتور عبد الرحمن إلى شيء من هذه الآداب. طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد. والعلم الذي وردت النصوص بفضله والثناء عليه وعلى أهله هو علم الشريعة وليس علوم الدنيا، لأن علم الشريعة هو ميراث الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا علوم الدنيا، لم يورث الأنبياء علم الطب أو الهندسة أو غير ذلك من علوم الدنيا، إنما ورثوا علوم الشريعة. فالآيات والأحاديث التي وردت في فضل العلم وأهله إنما يراد بها علم الشريعة. وقد ورد في فضل العلم وأهله نصوص كثيرة، ومن ذلك أن الله تعالى أخبر برفعة أولي العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفعهم الله تعالى منزلة عالية على سائر البشر. ولذلك فإن الله تعالى قد استشهد بهم على أعظم مشهود، وهو توحيده جل وعلا، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله عز وجل على وحدانيته، وقرن ذلك بشهادة ملائكته، وقرن ذلك بشهادة أولي العلم. ومن المعلوم أن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، فهذه الشهادة من الرب جل وعلا فيها تعديل لأولي العلم، وفيها بيان لفضلهم وعلو مكانتهم ومنزلته، خاصة وأن المشهود به هو أجل مشهود وهو توحيده جل وعلا. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم، وقال: وقل رب زدني علما، ولم يأمره بطلب الزيادة من أي شيء آخر إلا من العلم. ثم إن الله تعالى لما خلق آدم وأراد أن يظهر فضله للملائكة، أراد جل وعلا أن يظهر فضله بأعظم صفة تكون في الإنسان، وأجل صفة وأشرف صفة تكون في الإنسان، وهي العلم. وعلم آدم الأسماء كلها، علم أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة وقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فعلمه الله تعالى الأسماء وفضله وأظهر فضله على الملائكة بالعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وهذا يدل على أن أعظم وأفضل وأشرف صفة يتصف بها الإنسان هي صفة العلم. وقد جعل الله تعالى العلم قسيما للجهاد في سبيله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما. وطلب العلم هو ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث، فإن مفهومه أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. والإنسان مهما كان عليه من القوة ومن العبادة لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولذلك فإن العالم يعرف مظان ما يحبه الله ورسوله ويختصر الكثير من الوقت ومن الجهد خلاف العابد. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه بعد صلاة الصبح وهي تسبح، ثم رجع الضحى فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد الكلمات. هذه 4 كلمات تزن التسبيح من أول النهار إلى ذلك الوقت إلى الضحى. هذا يبين لنا أن المسلم بالعلم يستطيع أن يحصل أجورا عظيمة ثوابا جزيلا على عمل يسير. ولكن العلم أيها الإخوة إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، ويحتاج إلى جد واجتهاد وإلى مثابرة وإلى صبر. فإن العلم لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا. ولهذا كان السلف الصالح يرتحلون من أجل طلب العلم. وإذا قرأت في سير وتراجم العلماء السابقين تجد أن من أبرز سيرهم أن هذا العالم ارتحل إلى بلاد كذا وكذا وكذا وسمع من فلان وقرأ على فلان. وقد كان بعض الصحابة يرتحل من أجل سماع حديث واحد فقط. فقد جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، ومكث في هذه الرحلة 2 شهر، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. قد ارتحل وحده على بعيره، قطع هذه الصحاري فيافي والقفار، ولما وصل إلى الشام وجد عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل فاعتنقه. قال له عبد الله ابن عبد الله يعني جابر ما الذي أتى بك؟ قال بلغني أن عندك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فذكر له عبد الله ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بعد ذلك جابر إلى المدينة فانظروا أيها الإخوة إلى هذا الحرص العظيم من الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم. وبعض الناس عندما يقال إن هناك دورة علمية وهناك درس يقول والله المكان بعيد، مع أنه إنما يذهب إليه بالسيارة والأمور ميسرة، ومع ذلك ربما يجد تثاقلا. فأقول انظر إلى الفرق بين حال هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم والذين كان عندهم حرص شديد على طلب العلم. أبو أيوب الأنصاري أيضا ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. فلا بد من الصبر في طلب العلم. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقد أورد هذا الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة. قالوا إنه إنما أورد ذلك في باب مواقيت الصلاة لأنه يعني جمع عدة أسانيد كأنه تعب في جمعها فأورد هذا الأثر. لا يستطاع العلم براحة الجسد. ومن أبرز آداب طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل، لأن النية ما لم تكن خالصة فإن هذا العلم يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. دليل هذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. يقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا العلم أصبح وبالا على صاحبه، أصبح سببا لأن يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. كذلك أيضا من أداب طالب العلم العمل، العمل بما يعلم. وعلم بلا عمل لا فائدة منه، بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. قال الإمام أحمد: ما بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا وقد عملت به، حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. والعلم يهتف بالعمل، فإن أورثه وإلا ارتحل. ونحن أيها الإخوة كما ترون في هذا الزمن الذي انفتح فيه العالم بعضه على بعض، وأصبح كما يقال أصبح العالم كالقرية الصغيرة، وكما ترون الآن مع وجود وسائل الاتصالات الحديثة والوسائل الإعلامية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك تيارات كثيرة متصارعة في الساحة، وجماعات مختلفة ومتباينة، وكل جماعة وكل تيار يدعي أنه على الحق وأنه على الكتاب والسنة. ومن هنا فإن هذا يستدعي من طالب العلم أن يحرص على العلم المتين، العلم المستمد من الكتاب والسنة، العلم الذي يحصله ويأخذه عن أهله عن الراسخين في العلم، وهو بإذن الله تعالى هو الحصن الحصين، هو العصمة من هذه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. وكما يقال لكل قوم وارث، فالفرق التي كان يتكلم عنها علماؤنا علماء السلف ويردون عليها نجد لها وارثين في الوقت الحاضر، لكن تحت مسميات مختلفة وشعارات مختلفة. لكن إذا تأملت في المنهج وتأملت في الطريقة تجد أن الطريقة هي الطريقة نفسها، وهو المنهج نفسه مع اختلاف المسميات. هذا يستدعي أيها الأخوة أن يحرص طالب العلم على التمسك بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح، فهم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، فإنهم خير القرون وأفضل القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المفضلة هي خير هذه الأمة، فينبغي للأمة أن تنتهج نهجها وأن تتأسى بها. وقبل أن أختم هذه المقدمة أشير إلى أدب مهم من أداب طالب العلم، وهو أن يعنى بضبط آلية التحصيل، لأن بعض طلاب العلم يحضر دورات كثيرة ودروسا كثيرة لكن المحصلة في النهاية ضعيفة. السبب هو ضعف آلية التحصيل. ونحن في الوقت الحاضر أيها الإخوة قد ضعفت فيه الذاكرة لدى أكثر الناس، حتى أصبح كثير من الناس لا يحفظ أرقام أصدقائه وأقاربه، بل بعض الناس لا يحفظ حتى رقم هاتفه الجوال. وأصبحت الآن وسائل التقنية الحديثة أيضا تساعد على هذا الضعف، لأن الذاكرة إنما تقوى بالتمرين والتدريب. ما دام أن الإنسان سوف يعتمد على وسائل التقنية الحديثة ولا يعتمد على ذاكرته فإنها تضعف شيئا فشيئا. ومن هنا فلا بد من تعويض هذا الضعف للذاكرة بضبط آلية التحصيل. وإلا العرب كانت أمة معروفة بقوة الحفظ، وكانت تلقى القصيدة من عشرات الأبيات وربما مئات الأبيات يحفظها الناس من أول مرة. كان هناك من هو مشهور بالحفظ من أول مرة، ابن عباس يعني كان يحفظ الشيء من أول مرة، الشعبي، الزهري. فكان هناك من يحفظ الشيء من أول مرة، كثير من السلف الصالح. أما في وقت الحاضر فأين من يحفظ الشيء من خامس مرة حتى ربما من عاشر مرة؟ ولذلك لا بد من مراجعة العلم، لا بد من مراجعة العلم أيها الأخوة من حين لآخر. أولا ضبط آلية التحصيل، ثانيا المراجعة. ضبط آلية التحصيل تكون بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى بالتلخيص، يكون مع طالب العلم أوراق ويلخص فيها، يلخص فيها الدروس من هذه الدورة مثلا ثم يستذكرها بعد ذلك من حين لآخر. والطريقة الثانية التسجيل، بأن يسجل هذه الدروس ثم يستمع لها فيما بعد، ولا يكفي الاستماع مرة واحدة، أكثر من مرة. فيختار طالب العلم إذن الطريقة التي يراها أنها الأيسر والأنفع له، لكن لا بد من الضبط. أما أن طالب العلم سيحضر الدورة بدون ضبط، بدون كتابة وبدون تسجيل، فإنه بعد مدة يكون قد نسي ربما نسي كل شيء، ولا يبقى له فقط إلا الأجر والثواب على الحضور. ينبغي إذن أن نعنى بهذه القضية، قضية ضبط آلية التحصيل، ثم بعد ذلك المراجعة والمعاهدة. والإخوة الذين أتوا لهذه الدورة يجدون وقت فراغ لديهم، فبإمكانهم أن يراجعوا كل يوم ما دونوه وما سجلوه في هذه الدورة. أختم هذه المقدمة وننتقل بعد ذلك إلى درسنا. الدرس كما هو معنون له تسهيل حساب الفرائض. وعلم الفرائض من العلوم العظيمة والتي ذكر الله عز وجل أصولها في كتابه، ذكر أصول هذا العلم في كتابه جل وعلا، وتولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه، ولم يكن ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى القسمة بنفسه جل وعلا، وهذا يبين عظيم أهميتها كبير منزلتها. وفي هذه الدورة نحن لن ندرس الفرائض كلها، وإنما فقط الحساب. أما فقه الفرائض فيحتاج إلى دورة أخرى، ويفترض أن طالب العلم أنه سبق أن درس فقه الفرائض، أن عنده أصولا في فقه الفرائض، فالجديد هو في هذه الدروس هو في الحساب. وهذا الحساب قد صنفت فيه كتابا بعنوان تسجيل حساب الفرائض، لعله يوزع على الإخوة إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. وهذا الكتاب لم أذكر فيه فقه الفرائض لأنني سوف أكرر ما كتبه السابقون، أردت أن يعني آتي بشيء جديد في هذا الكتاب، فذكرت فيه طرقا مبسطة ومبتكرة أيضا لا توجد في الكتب، لا توجد في كتب السابقين. الغرض منها تسهيل حل المسألة، وتوصلت لهذه الطرق بالتأمل وتدريس الفرائض سنوات طويلة سواء في الجامعة أو في المساجد، توصلت إلى هذه الطرق وصنفت هذا الكتاب، وأيضا حكم هذا الكتاب علميا، وإن كان في الطبعات الأولى قد يوجد أخطاء يسيرة طباعية استدركت في الطبعة الأخيرة، لكن ربما يعني الطبعات الأولى فيها بعض الأخطاء الطباعية اليسيرة التي سنبه عليها في حينها إن شاء الله. وسوف أشرح هذه الطرق الجديدة المبسطة المبتكرة، وأقارنها أيضا بما يوجد لدى العلماء السابقين. وطرقها المبسطة هذه يعني هي من علم الرياضيات، علم الرياضيات هو متطور، ويمكن أيضا أن بعض الإخوة قد يبتكر طرقا أخرى أبسط وأيسر. أما فقه الفرائض مبنعها على النصوص على القواعد، لكن الحساب حساب الفرائض مبنى على الرياضيات، فهي يعني تعتمد على إيجاد طرق مبسطة ومختصرة تستطيع أن تصل بها إلى النتيجة النهائية. فرأيت بتأليف هذا الكتاب أن هذا من التجديد في حساب الفرائض، من التجديد فيه، لأن الكتب المدونة تنقل ما دونه الفقهاء السابقون من طرق ربما تكون مناسبة لزمنهم لكنها لا تناسب زمننا الوقت الحاضر. قبل أن نبدأ في هذه في تسهيل الحساب حساب الفرائض، لا بد من أن نذكر مقدمة لأصول فقه الفرائض، ونذكر يعني الإخوة بما كانوا قد درسوه في فقه الفرائض، لأن حساب الفرائض منبني على فقه الفرائض. إذا كنت لا تضبط فقه الفرائض لا تستطيع أن تتقن حساب الفرائض. سأذكر خلاصة في فقه الفرائض. فقه الفرائض أولا يعني بينا أهمية علم الفرائض، وجاء في بعض الأحاديث أن علم الفرائض أنه نصف العلم، وكان هذا الحديث في سنده مقال ضعفه بعض أهل العلم، قال إنه لا يصح، لكن على تقدير ثبوته فتوجيه أن علم الفرائض نصف العلم، أن للناس حالين، حال حياة وحال وفاة، فعلم الفرائض متعلق بحال الوفاة، هذا معنى كونه نصف العلم. الحقوق المتعلقة بالتركة، بتركة الميت، هي خمسة حقوق. الأول مؤن تجهيز الميت من كفن وأجرة مغسل ونحو ذلك، هذه مقدمة على كل شيء. ثانيا الديون المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة برهن. ثالثا الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما بذمة الميت. رابعا الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. ولاحظ هنا أننا قدمنا الدين على الوصية، مع أنه في الآية الكريمة الوصية مقدمة على الدين بعد وصية يوصي بها أو دين، لكن الدين مقدم على الوصية بالإجماع، وإنما قدم الله تعالى الوصية على الدين من باب الاهتمام بها، ولأن الغالب على الورثة تساهل بإخراجها فقدمت من باب الاهتمام بها، وأنه ينبغي الورثة العناية بإخراجها. والحق الخامس هو الإرث، وهو الذي نتكلم عنه الآن. اشتهر أن زيد بن ثابت هو أفرض الصحابة، قد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفرضكم زيد، أفرضكم زيد. وأول الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، أصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، أفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي بن ماجه وأحمد والحاكم بن حبان، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لأنه قد جاء من طريق أبي قلابة عن أنس، وأبو قلابة وإن كان قد سمع من أنس إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، لم يسمع منه هذا الحديث سوى آخره، وآخره وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا في صحيح البخاري. ولهذا الصحيح من هذا الحديث فقط آخره، لكل أمة الأمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، الصحيح منه ما اقتصر عليه البخاري في صحيحه. وبهذا يكون حديث أفرضكم زيد ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله كان قد صحح هذا الحديث، ونقل أحد طلابه أنه راجعه في آخر حياته، وأنه رجع عن تصحيحه إلى تضعيفه. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال حديث أفرضكم زيد حديث ضعيف، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا أصلا بالفرائض، لم يكن أصلا معروفا بالفرائض. والعجيب من اشتهار هذا الحديث الضعيف، بل إن الشافعية بنوا مذهبهم على آراء زيد بن ثابت، كما قال الرحبي في منظومته المشهورة، وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي، لسيما وقد نحاه الشافعي، لسيما وقد نحاه الشافعي. لكن عند الحفاظ أن هذا الحديث لا يثبت، وابن تيمية يقول إن أصلا زيد بن ثابت ما كان معروفا بالفرائض أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يستدعي من طالب العلم التحقيق حتى في الأحاديث المشتهرة يكون محققا لها. أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث السبب. السبب الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، مجرد العقد يحصل التوارث. والسبب الثاني الولاء، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والسبب الثالث النسب، وهو القرابة. فهذه إذن هي أسباب الميراث. وأما موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. المانع الأول الرق، والرق معناه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، فلا يجوز استرقاق المسلم، إنما الذي يسترق الكافر. وقد انقرض الرق في الوقت الحاضر، لا يكاد يوجد، وهو ممنوع دوليا في جميع دول العالم، يكاد يكون قد انقرض. والمانع الثاني القتل، وكل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. والمانع الثالث اختلاف الدين، بأن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي ستة فروض، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. فالثلث المقدرة هي النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، هذه ستة ثابتة بالقرآن. والسابع ثلث الباقي. النصف أصحابه خمسة: أولهم الزوج، ويستحق النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث للزوجة. الثاني من أصحاب النصف البنت، وتستحق النصف بشرطين: عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها وهو أختها. فإن وجد المعصب فليس معنى ذلك أنها لا ترث، ترث لكنها لا ترث النصف، وإنما تنتقل من الإرث بالنصف إلى الإرث بالتعصيب. وهكذا لو وجد لها مشارك فليس معنى ذلك أنها لا ترث، بل ترث لكن تنتقل من الإرث بالنصف إلى الإرث بالثلثين مع أختها أو أخواتها. الصنف الثالث من أصحاب النصف بنت الإبن، وتستحق النصف بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث للميت، الأعلى منها عدم الفرع الوارث الميت الأعلى يعني من بنت الإبن، والثاني عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والثالث عدم المشارك لها وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها. الرابع من أصحاب النصف الأخت الشقيقة، وتستحق النصف بأربعة شروط. لاحظ التدرج: الزوج شرط واحد، البنت شرطين، بنت الإبن ثلاثة شروط، الأخت الشقيقة أربعة شروط. يستحقه بأربعة شروط: الأول عدم المعصب لها وهو أخوها الشقيق، الثاني عدم المشارك لها وهو أختها الشقيقة، والثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، والرابع عدم الفرع الوارث للميت. الصنف الخامس من أصحاب النصف الأخت الأب، وتستحق النصف بخمسة شروط: الشروط الأربعة التي ذكرناها في الأخت الشقيقة، ويضاف لذلك شرط خامس وهو عدم وجود الأشقاء، عدم وجود الأشقاء. يعني عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. هؤلاء إذن هم أصحاب النصف، خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. لا بد أيها الإخوة من حفظ الشروط هذه، لا بد من حفظها، إذا لم تحفظها ربما تخطئ في القسمة. أما أصحاب الربع فصنفان: الزوج والزوجة. فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوجة. والصنف الثاني الزوجة، وتستحق الربع بشرط عدمي، وعدم الفرع الوارث للزوج. الثمن وأصحابه صنف واحد فقط، وهو الزوجة واحدة فأكثر، وتستحقه بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث للزوج. الثلثان أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، لكن تغير الشرط الثاني، بدل عدم المشارك نضع وجود المشارك. فمن يعد لنا أصحاب الثلثين؟ يقول أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف استبعاد الزوج. من هم إذن أصحاب الثلثين؟ نعم، رصدك. إذا ما نقول البنت، نقول إيش؟ البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات الأب. أحسنت، بارك الله. إذن هؤلاء هم أصحاب الثلثين، يعني بدل ما نقول البنت في النصف نقول هنا البنات، وبدل ما نقول بنت الابن نقول بنات الابن، بدل ما نقول أخت الشقيقة نقول أخوات الشقائق، بدل ما نقول أخت الأب نقول أخوات الأب. والشروط هي الشروط نفسها، لكن مع التعديل الشرط الثاني، بدل عدم المشارك نقول وجود المشارك. الثلث وأصحاب الثلث وأصناف الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم. الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث للميت، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، هي زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. إن الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ ثلث الباقي، والأب الباقي. وهكذا المسألة الثانية: الزوجة تأخذ الربع، والأم ثلث الباقي، والأب الباقي. أما الصنف الثاني من أصحاب الثلث: الإخوة لأم. والإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا جمعا اثنين فأكثر، والشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث مطلقا. يعني أن تكون المسألة كلالة. كلالة ما معناها؟ لا ولد ولا والد ذكر. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم بالإجماع. فإذا اشترط أن تكون المسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر. طيب أسألكم سؤالا: هالك عن بنت وثلاثة إخوة لأم وعم، من يقسمها لنا؟ بنت وثلاثة إخوة لأم وعم. نعم، ارفع صوتك. البنت النصف، والبقية للعم والإخوة لأم. نعم أحسنت، الإخوة لأم يسقطون، يسقطون بوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى يسقط الإخوة لأم. انتبه لهذه المسألة. طيب لو وضعنا بدل الإخوة لأم إخوة أشقة، بنت وإخوة وثلاثة إخوة أشقة وعم، من يقسمها؟ نعم البنت كم؟ النصف، والإخوة الأشقة الباقي، والعم يسقط. فلاحظ هنا أن الإخوة الأشقة يرثون بينما الإخوة لأم لا يرثون، يعني الإخوة لأم اشترط أن تكون أن تكون المسألة كلالة. معنى كلالة يعني لا ولد ذكرا كان أو أنثى، ولا والد ذكر، ولا والد ذكر. أصحاب السدس سبعة أصناف. الصنف الأول الأب، ويستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث للميت، فإن كان ذكرا لا يأخذ إلا السدس، وإن كان أنثى فيأخذ السدس والباقي إن وجد. والثاني الجد، يستحقه بشرطين: عدم الفرع الوارث الميت وعدم الأب. والثالث الأم، تستحق السدس بوجود الفرع الوارث الميت أو وجود الجمع من الإخوة. والرابع الأخ لأم، ويستحق السدس بثلاثة شروط: الشرط الأول انفراده، الثاني عدم الأصل من الذكور الوارثة، والثالث عدم الفرع الوارث. يعني أن تكون المسألة كلالة، تكون المسألة كلالة. والصنف الخامس من أصحاب السدس بنت لبن، وتستحق السدس بشرطين: عدم المعصب لها وهو ابن لبن المساوي لها درجة، وكذلك أيضا وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضا، يعني وجود بنت أعلى منها وارثة للنصف فرضا. الصنف السادس الأخت لأب، وتستحق السدس بشرطين: عدم المعصب لها وهو أخوها، ووجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. والصنف السابع الجدة، وتستحق السدس بشرط واحد وهو عدم الأب. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. وأعيد مرة أخرى وأكرر أيها الأخوة، من أراد أن يضبط الفرائض لا بد من حفظ الشروط لكل صنف. هذه الشروط التي ذكرناها خذها واحفظها وطبقها مرة مرتين ثلاث حتى تتقنها، بدون حفظ الشروط لا تستطيع أن تتقن الفرائض. التعصيب، التعصيب معناه الإرث بلا تقدير، وينقسم إلى عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهم الذكور المجمع على إرثهم ما عدا اثنين، الذكور المجمع على إرثهم ما عدا اثنين فليسوا من العصبة. من هم؟ نعم الزوج والأخ لأم. أحسنت بارك الله فيك. إذن هم جميع الذكور المجمع على إرثهم ما عدا الزوج والأخ لأم. العصبة بالغير هم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، والأخ لأب الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. يعني البنات مع إخوانهن، وبنات الابن مع إخوانهن، وأخوات الشقائق مع إخوانهن، والأخوات لأب مع إخوانهن. العصبة مع الغير صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر. يعني الأخوات مع البنات، الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع البنات. والصنف الثاني الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع بنات الابن، مع بنات الابن. مثال ذلك هالك عن بنت واخت شقيقه، كيف نقسمها؟ البنت النصف، الشقيقه الباقي، الشقيقه الباقي. طيب بنت واخت شقيقه وعم، البنت النصف والباقي الشقيقه، تحجب العم في هذا لان عصبه مع الغير، هذا يسميه اذن فرضيون عصبه مع الغير. الحجب، حجب معناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. فمن الإرث بالكلية يسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه حجب نقصان. وحجب الحرمان يعني معناه أن يحرم من الميراث بالكلية، ويمكن أن يرد حجب الحرمان على جميع الورثة ما عدا ستة، ما عدا ستة من الورثة لا يمكن أن يحجب حجب حرمان. من هم؟ يمكن أن يرد حجب الحرمان على جميع الورثة ما عدا ستة أصناف لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. نعم، ارفع صوتك. نعم، الأبوان والولدان والزوجان. أحسنت، بارك الله فيك. الولدان والوالدان والزوجان، يعني عمود النسب مع الزوجين، الولدان والوالدان والزوجان. فلا يمكن أن تجد في مسألة مثلا أن الأب ما يرث شيء، لا بد أن يرث. الأم لا بد أن ترث، الابن، البنت لا بد أن يرث، الزوج، الزوجة، هؤلاء الستة لا بد من إرثه. لكن قد يحجبوا حجب نقصان، الأم مثلا تحجب من الثلث إلى السدس مثلا، لكنها ما ترث بالكلية لا يمكن. فهؤلاء الستة إذا لا يرد عليهم حجب الحرمان. المسألة المشركة يسميها بعضهم المسألة الحمارية، المسألة اليمية، هي ضابطها زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر. لو أردنا أن نقسم هذه المسألة على قواعد الإرث، الزوج كم يأخذ؟ النصف، لأنه لا يوجد فرع وارث. طيب ذات السدس أم أو جدة تأخذ السدس، إذن أخذنا الآن النصف وأخذنا السدس، كم بقي؟ ما بقي إلا الثلث. عندنا إخوة لأم وعندنا إخوة أشقاء، فالإخوة لأم يرثهم الفرض والأشقاء بالتعصيب. فإذا أعطينا الإخوة لأم الثلث هل يبقى شيء الإخوة الأشقاء؟ ما يبقى شيء. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، من العلماء من قال إن الإخوة لأم في هذه المسألة يرثون والأشقاء يسقطون، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن الإخوة لأم يشتركون مع الإخوة الأشقاء، يشترك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء جميعا في الثلث. إذا أجرينا هذه المسألة على قواعد الميراث فنجد أن القول الأول أقرب، وأن الإخوة لأم يرثون أخوة الشقة يسقطون. لكن إذا تأملنا الآثار المروية عن الصحابة نجد أن القول الثاني أقرب، هو التشريك. إذا مروي عن الصحابة هو القول بالتشريك، بل لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بعدم التشريك إلا ما روي عن علي، على أن الرواية عن علي في سندها مقال. وأما ما روي عن عمر أنه كان قد قضى بالثلث الإخوة لأم ثم أتى الإخوة الأشقاء وقال هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا، هب أن أبانا، يعني هذا لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح، لا يصح عن عمر إلا القضاء بالتشريك فقط، لا يصح عن عمر إلا القضاء بالتشريك. القول الراجح هو القول بالتشريك لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. ثم أيضا يعني كيف يرث الإخوة لأم ولا يرث الإخوة الأشقة؟ هذا بعيد، الإخوة الأشقة من أب وأم لا يرثون، وهؤلاء الإخوة لأم يرثون. القول الراجح هو القول بالتشريك وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، بل حكاه بعض التابعين إجماعا. هذه تسمى المسألة المشركة. ويذكر الفرضيون بعد ذلك يختمون به فقه الفرائض باب الجد مع الإخوة. والجد مع الإخوة هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والمقصود بالإخوة هنا الإخوة الأشقة والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فيسقطون بالجد بالإجماع، لأن من شرط ميراث الإخوة لأم أن تكون مسألة كلالة، معنى كلالة لا ولد ولا والد ذكر، فإذا وجد جد فيسقط الإخوة لأم بالإجماع، لكن كلام في الإخوة الأشقة والإخوة لأب، فإذا هالك عن جد وثلاثة إخوة أشقة هل نقول إن الجد كالأب يحجب الإخوة، أو نقول إن الجد يشترك مع الإخوة أو يشترك الإخوة معه في الميراث؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فذهب الحنفية إلى أن الجد كالأب، وهذا المروي عن عدد من الصحابة، أبي بكر الصديق وابن عباس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثاني قول الجمهور أو جمهور الفقهاء هو القول بتشريك الإخوة مع الجد، وهذا مروي عن زيد بن ثابت، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الجد يحجب الإخوة وأن الجد كالأب، ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول ألا يتقي الله زيد، يعني زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني ابن الابن يقوم مقام الابن بالإجماع، فلماذا أبو الأب لا يقوم مقام الأب؟ إذا قلنا إن أبو الأب يقوم مقام الأب فالأب يحجب الإخوة بالإجماع، كذلك الجد أيضا يحجب الإخوة. القول الراجح إذن أن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة مطلقا. الجمهور لهم تفاصيل، لما قالوا بأن الإخوة يشتركون مع الجد اختلفوا كيف يشرك الإخوة مع الجد. هناك طريقة زيد بن ثابت، هناك طريقة علي بن أبي طالب، هناك طريقة ابن مسعود، على خلاف بينهم في طريقة التشريك، لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذه التفاصيل كلها، ونقول إن الجد كالأب يحجب الإخوة جميعا، سواء كانوا إخوة لأم هذا بالإجماع، أو إخوة أشقة، أو إخوة لأب. هذه نبذة مختصرة في فقه الفرائض، وأحببت أن أقدم بها، وأرجو من الإخوة مراجعتها، خاصة الشروط. وقبل أن ندخل في حساب الفرائض ننبه إلى أن طريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيره من العلوم، فغيره من العلوم بإمكانك أن تستمع وتحفظ وتضبط، تحفظ مثلا مثل هذا الدرس ثم تستمع له مرة ومرتين وتضبط هذا الدرس، لكن الفرائض إذا أردت أن تتقن الفرائض تضبط الفرائض فلا بد من الممارسة، لا بد من الممارسة. كيف الممارسة؟ يعني تأخذ هذه المسائل وتقسمها بنفسك مرة ومرتين ثلاث، ثم تختبر نفسك وتنظر إلى مواضع الخطأ وتتداركها مرة ثانية. بدون الورقة والقلم وحل المسائل ما تستطيع أن تتقن الفرائض، حتى لو ظننت أنك أتقنت من الناحية النظرية، عندما تعرض لك أي مسألة تخطئ فيها. لهذا لابد أيها الإخوة من الممارسة، لابد من أن يكون عندك ورقة وقلم وتحل المسائل بنفسك، لابد من هذا. ولذلك أريد من الإخوة الذين يتابعوننا أن يكون معهم ورقة وقلم، سنطرح من حين لآخر مسائل وأطلب حلها، نأخذ تمارين ونطلب حلها. حساب الفرائض الذي قصدناه بالشرح في هذه الدورة، ويعني نعتذر عن هذه الإطالة المقدمة، لكن لابد منها، لأن حساب الفرائض منبني على فقه الفرائض. ما أدري الكتاب وزع موزع؟ طيب إذا كان الكتاب موزع يعني يساعدنا في أيضا الشرح. الكتاب يعني بدأ بتعريف الحساب، والحساب من العلوم العظيمة والتي يستفاد منها في الفرائض، واستفاد منها في أمور أخرى أيضا. وقد أصبح علما مستقلا له قواعده وأصوله، استفاد منه في حساب مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة الآن المؤذنون يؤذنون على مواقيت الصلاة المضبوطة بالحساب، مثلا زوال الشمس كيف يضبط الحساب، حتى غروب الشمس أيضا، فيستفيد منها الناس في ضبط مواقيت الصلاة. كذلك الصيام، عند أكثر أهل العلم أنه لا يعتمد في دخوله على الحساب، لكن يستأنس بالحساب في ضبط الرؤية، خاصة حساب الوقت الحاضر الذي تقدم تقدما كبيرا تبعا لتقدم علم الفلك، يستأنس به لكن لا يعتمد عليه في إثبات الأهلة. كذلك أيضا استفاد منه في حساب الزكاة، في العدد والأجال ونحو ذلك. فهو إذن الحساب جزء من علم الفرائض. أول ما نبدأ به في الحساب النسب الأربع، انتبه، النسب الأربع سوف تدخل معك في جميع المسائل، اللي ما يضبطها معنا الآن ما يمكن يمشي معنا. النسب الأربع هذه تدخل معنا في جميع المسائل، ولا تغني عنها بعض الطرق الحديثة مثل القاسم المشترك الأكبر، مضاعف المشترك البسيط، هذه لا تغني عن النسب الأربع. لماذا؟ لأن هذه النسب يحتاج إليها في النظر بين السهام والرؤوس وبين المسائل والسهام، وهذه لا تنفع معها القاسم المشترك الأكبر. فالنسب الأربع تمشي معك في جميع المسائل، بينما القاسم المشترك الأكبر لا يمشي معك في جميع المسائل. النسب الأربع المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. فالمماثلة من لفظها من التماثل، ومعناها التشابه والتساوي، مثل مثلا 2 و2، 3 و3، 4 و4. المداخلة أيضا من لفظها، يعني دخول أحد العددين في الآخر، وضابطها انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، مثل مثلا 2 و4، لاحظ أن 4 تنقسم على 2 بلا كسر. من يذكر لنا مثالا آخر؟ نعم، 3 و6، 6 تنقسم على 3 بلا كسر، أيضا 4 و8، 8 تنقسم على 4 بلا كسر، وهكذا. هذه تسمى مداخلة. مباينة لاحظ من التباين، ومعناها أن لا يتفق العددان بجزء من الأجزاء بل يختلفا، يعني تباين ما بينهما أي اتفاق، مثل مثلا 3 و4، 3 و5، وكل عددين متواليين فهما متباينان. الموافقة معناها أن يتفق العددان في القسم على عدد آخر طبعا سوى الواحد، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. مثلا 4 و6، 4 و6 يتفقان في القسم على 2، لكن 6 ما تنقسم على 4 إلا بكسر، يكون بينهما التوافق في القسم على 2، وهذا معنى كونها موافقة. طيب من يذكر لنا أمثلة أخرى الموافقة؟ نعم، 6 و8 يتفقان في القسم على 2 أيضا، 6 و10، 10 و12 وهكذا. نعم، 9 و12 اتفقان في القسم على 3. طيب، وكان يعني افترض أن يكون هناك البروجيكتور نوضح. طريقة التعامل مع هذه النسب في المماثلة نكتفي بأحد العددين، يعني 3 و3 3، 4 و4 4، 5 و5 5 وهكذا. في المداخلة نأخذ الأكبر، المداخلة نأخذ الأكبر، يعني مثلا 2 و4 نأخذ 4، 3 و6 نأخذ 6، 4 و8 نأخذ 8. في المباينة نضرب أحد العددين في الآخر، نضرب أحد العددين في الآخر، 2 و3 نقول 2 ضرب 3 نتيجة 6. لا بد يا أخوان من حفظ جدول الضرب، جدول الضرب يعين هنا على معرفة الحساب. فأيضا من أراد أن يتقن الفرائض لا بد من أن يحفظ جدول الضرب، يحفظ الشروط التي ذكرناها، فروض مقدرة في كتاب الله، يأخذ كل صنف وشروطه، ويحفظ أيضا جدول الضرب. طيب، 3 و4 مباينة، الطريقة نضرب أحد العددين في الآخر، 3 ضرب 4 كم؟ 12. طيب، 4 و5 20 وهكذا. المماثلة المداخلة والمباينة يعني أمرها سهل، أكثر ما يقع فيه الخطأ في الموافقة، أكثر ما يقع فيه الخطأ في كيفية التعامل مع الموافقة. الموافقة قلنا أن يتفق العددان في القسم على عدد آخر، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر. مثلنا لذلك مثلا ب4 و6. طيب، كيف نتعامل مع الموافقة؟ نقول خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر، خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر، وفق أحدهما، وفق أحدهما. ما هو الوفق؟ الوفق هو حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. فمثلا قلنا 4 و6، ما هو محل الاتفاق؟ 2، نقسم 4 على 2 2، إذا 2 هذا هو الوفق، نضربه في كامل الآخر، 2 في 6 12، أو 6 على محل الاتفاق، 6 على 2 3، 3 أضربها في العدد الآخر اللي هو 4 12. هذه طريقة استخراج الموافقة. إذا مرة أخرى، قاعدة في الموافقة هي أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. ما هو الوفق؟ الوفق هو حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق، حاصل قسمة أحد العددين على محل الاتفاق. فعندنا مثلا 4 و6، محل الاتفاق 2، إذا نقسم 4 على 2 2، نضربه في 6 يكون 12، أو 6 على 2 3، نضربها في 4 تكون 12. طيب، طيب أنا أعطيكم مثالا آخر، أريد الآن كيفية التعامل مع هذا الرقم. مثلا 6 و8، ستة وثمانية، فهذه موافقة. كيف ننظر لهذين العددين بهذه النسبة؟ نعم تفضل، لو ترفع صوتك تقوم، ارفع صوتك بس، قم خلق قائمة أحسن حتى يسمع زملاء. نعم نعم، الرقم ما هو؟ اثنين. طيب نعم نعم نعم. طيب النتيجة 24. بارك الله فيك، أحسن. إذن 6 و8 محل الاتفاق وكم؟ 2. محل الاتفاق هو 2. نقسم أحد العددين على محل الاتفاق والناتج نضربه في العدد الآخر، فستة تقسيم 2 3، 3 في 8 24، أو 8 على 2 4 في 6 24. واضح يا أخوان؟ لا بد من ضبط الموافقة، لأن أكثر الأخطاء تكون في الموافقة. فإذن تقسم أحد العددين على محل الاتفاق والناتج تضربه في كامل العدد الآخر، هذا معنى كونها موافقة. إذن هذه هي النسب الأربع: مماثلة ومداخلة ومباينة وموافقة. وستتكرر معنا يعني في المسائل في الدروس القادمة إن شاء الله كلها، يعني ما ضبطها الآن سيضبطها إن شاء الله في الدروس القادمة. ننتقل بعد ذلك إلى التأصيل. والتأصيل معناه تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وتنقسم أصول المسائل إلى قسمين: أول، إذا كانوا كلهم عصبات فأصول المسائل لا حصر لها، غير محصورة، لأنها تكون من عدد الرؤوس، وإذا كانوا ذكورا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كانوا أصحاب فروض فإن أصول المسائل محصورة في 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، هذه أصول المسائل المتفق عليها. هناك أصول مختلف فيها، هناك أصول مختلف فيها تبع الاختلاف في ميراث الإخوة مع الجد. فمن قال إن الإخوة يشتركون في مع الجد في الميراث فأثبت أصل 18 و36، لكن على القول الراجح وهو أن الجد أب يقوم مقام الأب لا نحتاج لهذين أصلين. إذن الأصول هي هذه الأصول السبعة: 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. يعني لا يمكن أن يخرج معك أصل مسألة من غير هذه الأصول السبعة، إلا أنك تكون عصبة. وإذا أردت أن تضبطها يعني قل الاثنان وضعفها وضعف ضعفها، والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها. الاثنان وضعفها كم ضعف الاثنين؟ 4. ضعف ضعفها 8. الثلاثة ضعفها 6. ضعف ضعفها 12. ضعف ضعف ضعفها 24. أو تعكس تقول 24 ونصفها ونصف نصفها ونصف نصف نصفها، وثمانية ونصفها ونصف نصفها. يعني هذا من باب التفنن في العبارة، وإلا إذا ضبطت هذه الأرقام ما تحتاج لهذه كلها. كيفية التأصيل؟ قلنا إنها تنقسم إلى عصبة فتكون من عدد الرؤوس أو أصحاب فرض. أما إذا كانوا عصبة، فإذا كان جميع من في المسألة عصبة ولا يوجد معهم صاحب فرض، فالمسألة من عدد الرؤوس، لكن عند اجتماع الذكور مع الإناث يفرض الذكر عن رأسين، عن ثنتين. هالك مثلا عن 5 أبناء من 5، عن 6 أبناء من 6، 4 إخوة أشقة من 4. لكن لو دخل معهم إناث، لو دخل معهم إناث، فلو قلنا مثلا هالك عن ابن وبنت، المسألة من كم؟ من 3، للابن 2 والبنت 1. طيب ابنين وبنتين، ابنين وبنتين، بنتين كل بنت 1 1، والابنين 4 2 و2، تكون من 6، إذا تكون من 6. طيب بنتين وابن من 4، بنتين كل واحدة 1 1، وابن عن 2 تكون 4، وهكذا. الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد. الأسئلة إن شاء الله سنجيب عنها آخر الدرس، مكان عند السؤال يرسل سؤاله الآن مكتوبا. الحالة الثانية إذا أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض. مثال ذلك هالك مثلا عن زوجة وعم، الزوجة كم فرضها؟ نصف ولا الربع؟ زوجة الربع، الربع، فالربع والباقي للعم. المسألة إذا تكون من 4، قلنا القاعدة أن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، مقام ذلك الفرض، ما دام منها ربع المسألة من 4. طيب زوج، زوج وعم، الزوج كم له؟ النصف، والعم الباقي. المسألة من كم؟ أصلها من 2، من مقام ذلك الفرض. طيب أخ لأم وعم، الأخ لأم كم له؟ السدس، والعم الباقي. إذا مسألة من كم؟ من 6، سدس 1 والباقي للعم 5، وهكذا. إذن إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد، فالمسألة تكون يكون أصلها من مقام ذلك الفرض. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض، فيستخرج أصل المسألة بالنظر بين مقامات الفروض عن طريق النسب الأربع، وحاصل النظر هو أصل المسألة، حاصل النظر هو أصل المسألة. مثلا هالك عن زوج وأخت شقيقة، الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. إذا عندنا 2 و2 النسبة بينهما مماثلة، تكون مسألة من 2 النصف 1، ونعم تكون مسألة من 2 النصف 1 والنصف 1، يعني نصف 2 1 ونصف 2 1، 1 1. طيب هالك عن زوج وبنت وعم، فالزوج الربع والبنت النصف والعم الباقي. إذن أصل المسألة من كم؟ من 4، الربع 1 والنصف 2 والباقي 1 للعم. طيب لو قلنا مثلا زوج وأم وابن، الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والأم السدس أيضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. عندنا الآن ربع وسدس، ربع وسدس، 4 و6 نسبة بينهما موافقة، اتفقا في القسم على كم؟ على 2. إذن نقول 4 على 2 في 6، أو 6 على 2 في 4، نتيجة كم؟ 12. يكون أصل المسألة إذن 12، يكون أصل المسألة 12. وربع 12 كم؟ 3، ونصف 12 6، 3 زائد 6 9، يبقى كم؟ نعم نعم يبقى 3. نعم طيب، إذن هذه هي أصول المسائل. وأصول المسائل تحصل معك بالمران، يعني إذا أكثرت من قسمة المسائل تحصل معك أصول المسائل بالمران، لكن لا بد من الممارسة. من أراد يا إخوان أن يتقن الفرائض لا بد من أن يجعل له واجبا يحل في عدد من المسائل، يأخذ مسائل كتاب أو من غير كتاب ويحل عدد المسائل ويختبر نفسه في هذه يعني القسمة. ما أدري يختلف هذا القدر. طيب نقف عند العول، إذن نقف عند العول ونفتتح به إن شاء الله تعالى الدرس القادم، ولعله إن شاء الله يعني هي البروجكتر أيضا حتى يكون أسهل في التوضيح. نبدأ بالأسئلة المكتوبة ثم بعد ذلك الشفهية. يقول نرجو الإكثار من الأمثلة وتكرار الفوائد. الأمثلة إن شاء الله نحن سنذكر ما تيسر من الأمثلة، لكن بقية الأمثلة موجودة في الكتاب، بقية الأمثلة موجودة في الكتاب، وبإمكانك أن يعني تختبر نفسك وتصحح لنفسك أو مع بعض زملائك الإخوة الذين مقيمين مثلا في السكن، بإمكانهم أن يختبر بعضهم بعضا، يطرح بعضهم بعضا، يطرح عليهم من مسائل. ف يعني حتى من أراد إتقان الفرائض لا بد من أن يكثر من المسائل. قال ويرى بعضهم أنه مصحان لا أصلان، يعني هذه في 18 و36. نرجو يا أخوان الهدوء، نرجو ما أراد ينصرف ينصرف بهدوء يا أخوان. 18 و36، يعني هناك من يقول أنهما أصلان من الأصول مختلف فيها، هناك من يقول أصلا أنهما ليس بأصلين وإنما هم مصحان، مصحان يعني لأجل التصحيح، من التصحيح لأجل تصحيح القسمة وليس أصلين. أيهما تفضل لطالب العلم، الرحبية أو البرهانية؟ الرحبية أيسر عبارة وأشهر ومتداول عند أهل العلم، لكن انتبه الرحبية نظمها الرحبي على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب الشافعية، ولذلك لا تجد فيها مثلا باب الرد ولا ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن الشافعية لا يقولون بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام. وتجد مثلا الجد مع الإخوة تجد أيضا يسير فيها على مذهب الإمام الشافعي، فإذن قد نظمها الرحبي على الشافعي. لكنني أنصح أيها الإخوة بحفظ متن الرحبية. فمثلا لو أردت أن تحفظ مثلا أسباب الميراث، يعني إذا كنت حافظ النظم تسهل يسهل معك ضبطها، أسباب ميراث الورثة ثلاثة، كله يفيد ربه وراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، حفظتها. النظم أيضا يسهل حفظه وضبطه، ما تنساه. موانع الإرث مثلا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة معينة ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين، ففهم فليس شكك ليق، وهكذا. فإذا أنا أنصح أيضا الإخوة بحفظ الرحبية، حفظ الرحبية هذا مفيد جدا لطالب العلم ويعينك على ضبط الأصول في هذا. قال ذكرتم أنه لا توارث بين أهل ملتين ثم رتبتم على ذلك لا يرث المسلم الكافر، فهل هذا من باب ضرب المثال أم أن الراجح أن الكفر ملة واحدة؟ هذه محل خلاف بين العلماء، هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟ أما كون المسلم لا يرث الكافر، كافر لا يرث المسلم، هذا بالاتفاق، لأن هذا منصوص عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن إذا كان كفار بعضهم مع بعض، يهودي ونصراني مثلا، هل يرث اليهودي من النصراني أو لا يرث؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والخلاف راجع إلى الخلاف في مسألة أخرى، وهي هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن أهل العلم من قال إن الكفر ملة واحدة، وبناء على ذلك اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي. ومن العلماء من قال لا، إن الكفر ملة شتى، فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وهذا هو القول الراجح أن الكفر ملل شتى. قال في المسألة مشركة، سبق في شرح الرحبية أنك رجحت إسقاط الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب وتوريث الإخوة لأم، واليوم رجحت عدم إسقاطهم وتوريث الجميع، فهل رجعت عن قولك السابق؟ نعم، هذا سؤال جيد. نعم أنا رجعت عن قولي السابق، كنت فيما مضى أرجح القول بأن الإخوة الأشقة يسقطون والمسألة مشركة، وأن الإخوة لأم يأخذون الثلث، وجريت على يعني طريقة مشايخنا أترجح هذا القول، ولكن لما بحثت مسألة أكثر خاصة من جهة الأثر، من جهة الأثر الذي جعلني أرجع، وأنني وجدت الآثار عن الصحابة كلها في تشريك، آثار عن الصحابة عن عمر وعن جميع الصحابة ما عدا علي في أثر أيضا في سند مقام، يعني لو لم أيضا قلنا أن الأثر عن علي أنها أيضا لا يصح تكون مسألة إجماع. فلما وجدت الآثار عن الصحابة عن أكثر التابعين عن القول بالتشريك، يعني هذا أيضا يجعل طالب العلم يجعل القول الآخر يعني قوة واعتبارا، كيف أن الصحابة هؤلاء كلهم متواردون على القول بالتشريك. فهذا هو الذي جعلني أرجع عن القول، هو أنني لما وجدت يعني لما قرأت في الآثار ووجدت الآثار عن الصحابة أنها في القول بالتشريك، فرأيت أن يعني أقرب والله أعلم هو القول بالتشريك اعتمادا على الآثار المروية عن الصحابة، وكذلك أيضا عن التابعين، بل أكابر التابعين بعض أكابر التابعين حكى الإجماع على ذلك. ثم أيضا يعني من الأقرب للأصول القواعد الشرعية والقول بالتشريك، كيف يحرم الأشقة وهم الأقوى والأخوة لأم وهم الأضعف يرثون؟ هذا أيضا لا يرد يعني من ناحية القواعد والأصول الشرعية، فنعتبرهم كأنهم على الأقل كانوا أخوة لأم جميعا، فنشركهم في هذا الثلث، وكون الأخوة الأشقة يتشاركون مع الأخوة لأم أقرب لأصول القواعد الشرعية من حرمان الأشقة وتوريث الأخوة لأم، فالأخوة لأم أضعف من الأخوة الأشقة، كيف نورثهم ونحرم من الأخوة الأشقة؟ بكل حال العمدة في هذا على الآثار عن الصحابة رضي الله عنه. فيعني كما قال الأخ السائل جزاه الله خيرا، فعلا أنا كنت شرحت الرحبية ورجحت القول بعدم التشريك، لكن لما نظرت في الآثار المروية عن الصحابة ترجح عندي القول بالتشريك، فرجعت عن قولي السابق. هذا يقول بالنسبة للموافقة، هل ممكن نختصرها بحيث نصبح مباينة مثل 4 و6، نقسم كل العددين على 2 فيصير الناتج 2 في 3، ثم نطبق المباينة؟ على كل حال يعني هناك كما ذكرت طرق متعددة، بإمكانك أن تختار أي طريقة، فإذا رأى الأخ السائل أن هذه الطريقة تمشي معه وتنضبط فيمكن أن يعتمدها. وكما ذكرت علم حساب الفرائض علم قابل للتجديد، قابل للابتكار، وسترون إن شاء الله في باب المناسخات أن الجداول التي ذكرها الفقهاء السابقون سأقول لكم أنه لا حاجة لها كلها، سأعطيكم طريقة مبسطة جدا، وأن هذه الجداول التي ذكرت لا داعي لها إطلاقا، سأبينكم هذا إن شاء الله تعالى في حين، وأن هذه المناسخات التي ربما سببت عقدة عند بعض الطلاب لا داعي لها، وسيصبح إن شاء الله سترون هذا أن المناسخات سيصبح من أسهل أبواب الفرائض. فيعني هناك طرق جديدة، طرق جديدة يمكن أن تبتكر طرقا جديدة أيضا غير ما ذكرت، لأن علم الفرائض لأن حساب الفرائض يعتمد على الرياضيات، والرياضيات تعتمد على سيولة الذهن، وعلى أيضا يعني تتوصل إلى النتيجة بطريقة حسابية، لكن لا تستعجل، يعني اختبرها مرة مرتين 3، بعض أيضا الطلاب يأتي بطريقة ثم يعني تنجح معه في مسألة فيعممها، لا بد أن تختبرها على عدد من المسائل. قال 2 و6 هل تعتبر موافقة أم مداخلة؟ ها يا إخوان ما رأيكم؟ مداخلة، لأن ضابط المداخلة ينطبق عليها، 2 تقبل القسم على 6، 6 تقبل القسم على 2 بلا كسر، فينطبق عليها ضابط المداخلة. طيب مسألة زوج وأم وأب، الزوج قلنا كم يأخذ الزوج؟ النص. والأم زوج وأم وابن، زوج وأم وابن التي شرحناها، الزوج كم يأخذ مع الابن مع وجود الابن؟ الربع. والأم السدس، عندنا 4 وعندنا 6، والابن له الباقي، عندنا 4 و6، يكون أصل المسألة كم؟ 12. طيب إذا قلنا الزوج له الربع، ربع 12 كم؟ 3، وإذا قلنا الأم لها السدس، سدس 12 2 3 زائد 2 5 5 نطرحها من 12 7 7 هذه قسمتها. الأخ يقولنا يعني لما قلنا 7 فأثناء قبل قليل كنا ما قلنا يصحح هذا. طيب الأسئلة مكتوبة انتهت الآن، تفضل. نعم ليس مع العم، كيف يعني قصدك مثال أخوة لأم وعم؟ أي نعم، ما أسقطناهم أبدا، ما يمكن يسقطون مع وجود البنت، بنت وإخوة لأم وعم، فالبنت تأخذ النصف والإخوة لأم يسقطون والعم الباقي أو أبناء العم. فالإخوة لأم ضابط تأخذها من القرآن، تكون مسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر. فإذا وجد، أنا أردت يعني غرضي من المثال ألفت النظر إلى أن البنت كلبن في إسقاط الإخوة لأم، لأن بعض أيضا الطلاب، وهذه الأخطاء الشائعة، إذا شاف المسألة بنت ما أسقط الإخوة لأم، إذا ولدت حتى بنت ابن، إذا ولدت بنت ابن تسقط الإخوة لأم، إذا ولدت فرع وارد ذكر أو أنثى تسقط الإخوة لأم، وهذا بخلاف الإخوة الأشقة والإخوة لأب، لأنهم لا يسقطون مع الفرع الوارث. الإخوة الأشقة لا يسقطون مع الفرع الوارث الأنثى، أما مع الفرع الوارث الذكر فيسقطون. خذ قاعدة، لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، هذه قاعدة مجمع عليها، لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. ما معنى الحواشي؟ الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. فإذا وجد ابن ما تنظر شيء اسمه أخوة وأعمام، خلاص يسقطون. ولا إرث للحواشي مع الأب بالإجماع أيضا. وعلى القول الراجح بأن الجد كالأب نستطيع أن نقول لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. إذن لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، ولا إرث للحواشي مع ذكر الأصول، هذه قواعد مفيدة جدا. فإذا وجد أب ما تنظر الإخوة ولا أعمام ولا، خلاص. إذا وجد ابن كذلك، إذا وجد جد فعلى القول الراجح أيضا أنه يسقط الحواشي جميعا. نعم رواه ابن أبي شيبة، كان في سنده مقال، سنده مقال وبعضهم محسنه. نعم نعم نعم، قيد الذكر مهم في تعريف الكلالة، لا ولد ولا والد ذكر، لأن لو وجد أم وأخوة لأم يرثون ولا ما يرثون؟ يرثون، عندنا أصل لكنها أنثى فلا تعتبر مسألة كلالة، لا بد من تقييده بالذكر احترازا من مثلا الأم أو الجدة، أنهم لا يمنعون من إرث الإخوة لأم. طيب إذن أخوان، أنا أكرر مرة أخرى قبل أن أختم بأن تأخذ الورقة والقلم وتراجعوا ما شرحنا، وخاصة النسب الأربع تمرنوا عليها، وبخاصة الموافقة، الموافقة يعني هي مظنة الخطأ، فأرجو التمرين والتدريب. أيضا حفظ الشروط في الفروض المقدرة في كتاب الله، أرجو من الجميع مراجعتها. كذلك أيضا في التأصيل أيضا، فأرجو يعني غدا إن شاء الله تعالى أو الدرس القادم أن يكون الجميع قد يعني أصبح عنده شيء من التمرس. غدا أيها الإخوة أنا عندي دورة في جامع الصانع، جامع الصانع عندهم اليوم العلمي في شرح دليل الطالب، واليوم العلمي الفجر و العصر والمغرب والعشاء، كل أحد يعني كل واحد من المشايخ يأخذ لها يوم. فعندنا غدا يوم العلمي غدا شرح دليل الطالب في جامعة الصانع، عندي درس بعد الفجر كذلك العصر والمغرب والعشاء. فكنت أخبرت الإخوة المنظمين للدورة قبل أن أعطيهم الموافقة، فقبلوا يعني الاعتذار، ما أستطيع يعني أحضر غدا هنا بسبب ارتباطي بدورة جامعة الصانع، فغدا لن يكون هناك فرائض، سيأتي أحد المشايخ سيلقي درسا هنا، لكن إن شاء الله سأستكمل الدرس بعد غد يوم الاثنين. قد حاولنا أن يكون هناك مبادلة مع بعض المشايخ في درس الاثنين المغرب أو العشاء، لكن لم يتيسر، أو الثلاثاء يعني حاولت مع الإخوة المرتبين للدورة بحيث يعني يكون هناك مبادلة، لكن يعني ما تيسر هذا. فيعني بذلك يعني غدا لن يكون هناك درس فرائض، وإنما إن شاء الله يوم الاثنين استمر. فلعلها أيضا فرصة للمراجعة أيضا لمراجعة ما شرحناه في هذا، ومراجعة أيضا الشروط التي ذكرناها وهي يعني مهمة جدا. فإن شاء الله تعالى نلتقي بكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم. اكتب هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم عليكم.